Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن فتح الكريم الغافر للحبيب عقيل بن عمران رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم إلى أن قال وقوله رضي الله عنه ونفع به آمين أيضا سككها الصوم في الهواجر يعني سكك هذه الجلبة المذكورة الصوم والجوع فهو أعظم معونة السالك لأن في الجوع صمد النفس وضعف قواها ورعوناتها وشهواتها وهواها المبعدة عن الله تعالى فينبغي للمريد أن يكسرها بالجوع ويمنعها عن شهواتها وعاداتها البهيمية كما قال شيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه فإذا أردت أن تملك نفسك فلا تملكها وضيق حبلها ولا توسع عليها فإن لم تملكها ملكتك وإن لم تضيق عليها اتسعت عليك وإن أردت الظفر بها فلا تعرضها لهواها واحبسها عن معتاد بلاها فإن لم تملكها انطلقت بك وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسبابها وحبس موادها وإلا قويت عليك فصرعتك وقال أيضا رضي الله عنه ولا يكون المريد بدلا حتى يبدل بمعاني صفات الربوبية صفات العبودية وبأخلاق الشياطين أوصاف المؤمنين وبطبائع البهائم أوصاف الروحانيين انتهى. قلت والذي قاله الشيخ أبو طالب إنما يمكن بعد توفيق الله تعالى بالصيام والجوع لأن فيه ضعف النفس وخمدها كما ذكرنا كيف وقد قال سيد الأنام محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فإن الصوم له وجاء وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها داومي قرع باب الجنة قالت بماذا يا رسول الله قال بالجوع والعطش وقال الشيخ سفيان رضي الله عنه العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وآلتها المجاعة وقد قيل أيضا إن كثرة الأكل يقل الفهم والعلم فإن البطنة تذهب الفطنة وأيضا فإن فيها قلة العبادة والنشاط وحضور القلب فإن الإنسان إذا أكثر الأكل ثقل بدنه وفترت أعضاؤه وغلبته عيناه فإن قام وتعبد فلا يجد حلاوة الطاعة ولذة المناجاة وذلك لحجاب قلبه عن الملكوت وقوة حواس نفسه وشهواته وقال بعض العارفين الجوع رأس مالنا يعني ما يحصل به من صفاء القلب وتحليه وتلذذه بالطاعة وتملقه بالمناجاة إلى غير ذلك والحمد لله جربنا ذلك فرأينا فيه منافع كثيرة وفوائد غزيرة لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وقال بعض الصالحين إن رداءة هذه النفس وجهلها بحيث إذا همت بالمعصية أو انبعثت الشهوة فيها لو تشفعت إليها بالله تعالى ثم برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أنبيائه عليهم السلام وكتبه وبجميع السلف الصالح من عباده وتعرض عليها الموت والقبر والقيامة والجنة والنار لا تعطي القيادة ولا تترك الشهوة ثم إنك إن استقبلتها بمنع رغيف لسكنت وتركت شهواتها قلت ولهذه العلة أمر المشايخ رضي الله عنهم بالصوم والجوع ولكن احذر أيها المريد الإفراط فلا إفراط ولا تفريط وخير الأمور أوسطها كما قال شيخ ابن عربي رضي الله عنه في كتاب تلقيح الأذهان ومفتاح معرفة الإنسان قال رضي الله عنه واعلم أن جوع السالك اختيار فيكون على قدر موزون لئلا يفرط فيؤدي إلى إفساد المزاج والهوس والوسواس فلا سبيل للسالك إلى الإفراط إلا بإذن الشيخ ولكن عليه التقليل وتخفيف المعدة، وأحبه أن يكون موزونا بالنوى أو حصيات، يزيل كل يوم قدر نوات أو حصات لا غير. هذا إن عزم على التقليل رأسا، وإلا فليلزم الصيام، وأكلة واحدة في اليوم والليلة وسط، ولا يتعدى فيما ذكر في سبيل المريد، إن أحب أن ينتفع بنفسه. ومن كان مع شيخ فقد كفي، فليعمل على قوله، فهو أخبر بمصلحته منه. وأما المحقق فلا يجوع نفسه إلا اضطرارا، سيما إن كان في مقام الهيبة وكسر الصفات، فإنه يكثر أكله لشدة سطوات نيران الحقائق في قلبه بالعظمة وشهودها، وهي حالة المقربين. ولكن قد يقلل عمدا على قصد اللحاق بأهل الأنس، فهو بذلك يجتمع بالسالك، فجوع السالكين ينور القلب ويرقه، وهو مفتاح الخيرات، إذ النهمة مفتاح الشرور. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. وعن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، جوعوا بطونكم وعطشوا أكبادكم لعل قلوبكم ترى الله تعالى. وبه ينفتح باب الزهد في الدنيا، وهو مطلع الآخرة. انتهى كلام الشيخ ابن عربي. وقد بان لك فائدة الصوم والجوع وثمرته، فلذلك أمر به الناظر
رضي الله تعالى عنه. الحمد لله مكرمنا بالتوجه إليه والاجتماع في بيوته متعرضين لرحماته في طلب الوصول إليه والتذلل بين يديه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا أكرم خلق عليه وأجلهم منزلة إليه، عبده المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتنوعت مراتب الظهور في هذا العالم في مراتب أهل هذا العالم، من الذين استجابوا والذين لم يلبوا، فيظهر دينه على من لم يستجب، فيظهر الله تعالى أمة الإجابة على أمة الدعوة التي لم تستجب، ويظهر لأمة الإجابة من حقائق هذا الدين كل في مقامه الذي هو فيه، ما يعلو به ويرقى، ولم يزل كذلك ظاهرا على الدين كله بإظهار الحي القيوم. اللهم صل وسلم على عبدك سيد المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفهوم ومن تبعهم بإحسان في الخصوص والعموم، على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، والكل حبر قيوم، على آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مثل أحوال وشؤون وأوصاف السير إلى الله تبارك وتعالى بالسفينة كما تقدم معنا في أول القصيدة، وذكر لنا أن حرابها التقوى، وذكر لنا أن وكيلها الطاعة وبذل الأرواح، وذكر لنا أن حبالها الزهد في هذه الدنيا، ويذكر لنا الآن أن سككها الصوم بالهواجر. فهذه سكة الطريق للسفينة في السير إلى الله تبارك وتعالى، الصوم، وفي الهواجر جمع هاجرة، أي خصوصا في أيام الصيف وأيام طول الأيام ووجود الحر. وكان مما ينسب لسيدنا علي أنه قال: حبب إلي من الدنيا إكرام الضيف والصوم في الصيف وضرب السيف في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان للصوم في الصيف نصيب وشيخ شيوخ المؤلف سيدنا شيخ بكر بن سالم كان في أيام مجاهدته يجلس في 90 يوم أيام أشهر الصيف أشد أيام الحر في حضرموت الأشهر الثلاثة يصوم فيها ويفطر على بعض البسر الغاشي يعني القديم غير الطريق ويكتفي بذلك عند الفطور ويواصل صومه عليهم رضوان الله تعالى ولهم درجات في شان هذا الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم وصيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر وهو صوم الخليل إبراهيم ولا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فيصوم 3 أيام من كل شهر. قال عنه صلى الله عليه وسلم صام الدهر وأفطر الدهر صام الدهر لأن ثواب صوم كل يوم بـ10 فالثلاثة بـ30 فالشهر كله كأنه صام ولا صام 3 أيام من الشهر وأفطر الدهر لأن 27 يوم مفطر ما باقي إلا 3 فكأنه صام الدهر وأفطر الدهر على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وصيام النبي داود يصوم يوم يفطر يوم ونبينا كان لا تحب أن تراه صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه في الغالب لا يخلف الصيام في الشارع 3 أيام فإذا صادف تأخيره لشيء من غزواته وغيرها تدركه فيما بعد ذلك ولهذا كان يصوم أكثر شعبان أكثر شعبان يكون ما تخلف من بقية الأشهر يقضيه في شعبان فيصوم أكثر شعبان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أيضا سككها الصوم في الهواجر وفي كلام بعض العارفين يقول دنياك بطنك وعلى قدر زهدك في على قدر ملكك في البطن وفي زهدك في الدنيا هذا على قدر ما يكون. فبالمعنى أن كثرة المآكل والمشارب والتولع بها يولد عند الإنسان قوة الشهوات التي هي عدة العدو في الصد وفي التكسير والتخليل ويحتاج المؤمن إلى أن يكون على ترتيب حسن في شان مطعوماته ومشروباته فأول ما يعتني أن تكون حلالا ثم بعد ذلك يأخذ منها المتوسط المتيسر الذي هو دون الشبع ودون التقتير وهكذا لا يجوز أن يتعمد ترك الأكل بحيث يتضرر في بدنه وفي صحته فما أنه لا ينبغي أن يسترسله في الطعام فيعود الضرر أيضا حتى إلى البدن فإن المعدة بيت الداء ولم يزالوا يكتشفون أن أكثر الأمراض التي تصيب جسم الإنسان متعلقة بمعدته وما يدخل إليها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طريق الوسط قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ثم إن لأرباب المجاهدات شؤون غرائب في هذا الشأن ولكن الذي يتوجع على المؤمن أن لا ينسى نفسه من الصيام وأن يبعد عن الإفراط في الشبع ليكون ذلك أعون له على الاستقامة. العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآلتها المجاعة أي التجنب الإفراط في الشبع وكثرة الأكل قد يقل الفهم والعلم والفطنة تذهب الفطنة أي وعي الإنسان وإدراكه ويكون فيها مع الفطنة أي كثرة الأكل تقل العبادة والنشاط ويقل حضور القلب فتفتر أعضاؤه ويثقل بدنه وتغلب عيناه فيكثر نومه. وفي كلام بعض صالح الأمة يقول من شرب كثيرا أكل كثيرا ومن أكل كثيرا نام كثيرا ومن نام كثيرا حرم كثيرا ومن حرم كثيرا جاء يوم القيامة فقيرا. فيتوسط الإنسان ويستعين بتناول الطعام بثلاثة أمور أساسية، وهي الحرص أنه من الحلال، الثاني أن ينوي به التجوي على طاعة الله، والثالث أن يعمل بالسنن والأداء فيه من الأذكار وتناول باليمين ومضغ اللقمة مضغا محكما وغير ذلك من السنن الواردة في الطعام. وإذا سقطت اللقمة يميت ما بها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان، ويلعق أصابعه بعد انتهاء الطعام، والغسل قبل تناول الطعام وبعده، والأكل بأصابعه بيده اليمنى إن كان أمر متماسكا من الطعام فبالسبابة والوسطى مع الإبهام، وإن كان متناثرا فيضيف إليها السبابة والوسطى والبنسر ما تكون أيضا مع الإبهام، فإن احتاج المساعدة إلى الخامس فلا بأس بذلك. والأولى فيما تماسك أن يأكل بالإصبعين ويدفع اللقمة بالإبهام، وإلا فبثلاثة ويدفعها بالإبهام، وإن احتاج إلى الخامس فلا حرج في استعماله. الأولى أن يبقي أصبعا أو أصبعين لا يتناول بهما حتى تستوي السنة في اللقمة، أن لا تكون كبيرة ولا صغيرة، كبيرة كأكل أهل النهم والشهوات، ولا صغيرة كأكل المتكبرين، صغير اللقمة تكبرا فلا يكبرها ولا يصغرها، إلى غير ذلك من آداب الطعام، كأن لا ينظر إلى أفواه الحاضرين وهم يأكلون، وكأن لا يذكر شيئا مستقذرا تنفر منه النفوس عند تناول الطعام. وإذا حضره فطاس أو تثوب فليقم أو يلتفت بعيدا عن السفرة وعن الآكلين وعينهم، إلى غير ذلك من هذه الآداب. والدعاء بعد تناول الطعام: الحمد لله أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، فمن قرأ ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن الله يحب من عبده أن يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش، أي بواسطة الصوم ذلك أفضله. وبعد ذلك ذكر أنه ليس الجوع هو المطلوب بحد ذاته، ولكن كسر شهوة النفس، تضييق مجاري الشيطان أي إمكانية تسلطه على الإنسان، فيضيق عليه التسلط على ابن آدم إذا لم يكثر تناول الشهوات. بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله: ثم قال: نفع الله به وطلوعها بأكمل البلايا، والحزن والمحن لها زوايا. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الآية. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: أوصني. قال: لا تتهم ربك بشيء قضاه عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. واعلم أنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده في كل ما أراد وقضى وقدر، فهو خير لهم كما قال سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إن النفس مجبولة على حب الشهوات الحائلة وطلب اللذات الزائلة، ومراد الحق إصلاحهم واجتباؤهم، فحينئذ داواهم واجتلاهم، وإنما يفعل ذلك بأحبابه
اتباعهم رجلهم صلاحهم مراد الحق إصلاحهم واجتباؤهم. طيب
وإنما يفعل ذلك بأحبابه ليصطفيهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر فلا يجد إلا عباة، وإن كان أحدهم ليبتليه بالقبل حتى يقتله، وإن كان أحدهم يفرح بالبلايا كما يفرح أحدكم بالرخاء. وكان بعض السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يصابوا فيه بنقص من مال أو نفس. وقال بعضهم إنما حمل فرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى طول العوافي والغنى، لبث 400 سنة لم يصدع رأسه ولم يحم جسمه ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية، ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية، نعوذ بالله من مكر الله. فإذا ينبغي للمريد أن يتلقى ما يرد عليه من الابتلاء والمحن بالصبر حتى يحصل له مقام التسليم والرضا، وتنقلب المحنة منها، ويكون قائما مع الله وبالله منشرح الصدر منور القلب، كما قال سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال الشيخ ابن عطاء في لطائف المنن في أول اجتماعه بشيخه أبي العباس المرسي، فكان أول ما قلت له يا سيدي أنا والله أحبك، فقال أحبك الله كما أحببتني، ثم شكوت إليه ما أجد من هموم وأحزان، فقال أحوال العبد 4 لا خامس لها: النعمة والبلية والطاعة والمعصية، فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر، وإن كنت بالبلية فمقتضى الحق منك الصبر، وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود المنة، وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار. قال فقمت من عنده وكأنما كانت تلك الهموم والأحزان ثوبا نزعته. قال ثم سألني بعد ذلك بمدة فقال كيف حالك، فقلت أفتش على الهم فلا أجده. وقال سيدنا وابن شيخنا السيد الشريف قطب الغوث أبو بكر بن عبد الله العيدروس بعلوي نفع الله به آمين، كم أمور في ابتداها هائلة ثم عقباها السلامة والهناء. ثم
هكذا يذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن الخلود في تلك السفينة يصاحبه أنواع من الابتلاءات والاختبارات، ولنبلونكم بشيء من الخبز والجوع نفس من الماء والمنفذ والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى ونبلو أخباركم، وقال سبحانه رجعنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. فيتعرض السائر إلى الله تبارك وتعالى لأنواع من الاختبارات والامتحانات ليجوزها فيحوز الفوز الأكبر. وقال لنا بعض السلف كان يستوحشون إذا مر عليهم عام ما أصابهم في نقص في مال أو في نفسه، يقول إيش الذي به وإيش الذي حصل، يخاف من ذلك. ويروى أيضا أن صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فقيل إنها لم تمرض بعد فتركها وأعرض عنها وقال لا خير فيها. وكما ذكر لنا أن فرعون وصل إلى الدعاء الربوبية وقد مرت عليه السنون الطويلة ما نزلت حمى ولا صداع في راسه ولا شيء من الأمراض، فالدعاء الربوبية الحمد لله نجيكم طبعا الحمدكم الله. قال ولو أصابته شريكة كل يوم في رأسه فيشتغل عن دعوة الربوبية وعبية الربوبية. ولهذا قالوا إن في النفس الإنسانية هذه الدعوة كدعوة فرعون لو وجدت سبيل، لكن ما تجد سبيل، ولو وجدت سبيل للدعاء كثير كما قال فرعون. وبعد ذلك قال أن ربكم الأعلى، ثم بعد ذلك بعد 40 سنة من ذلك قال: ما علمت لكم من إله غيري، ما أحد إلا أنا وبشر، ما عاد حتى أصغر مني ولا أكبر مني، أنا الإله الوحيد، أعوذ بالله من غضب الله. وهكذا في الطغيان. ولما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي أنت بنو إسرائيل وذاك رب موسى وبني إسرائيل وذاك الرب وحده ما أحد غيره أبدا. وليش من أول ما أنت تقول وتقول قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقال: يتلقى المريد ما يرد عليه من ابتلاء المحن بالصبر حتى يحصل له مقام التسليم والرضا، تنقلب المحنة منها، وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم صابرا أبشر وبشر من صبر الفتح والفرج القريب مع الظفر. نال الصبور بصبره ما يرتجي وصفت له الأوقات من بعد القدر. ويقول أيضا بن عطاء الله أنه شكا إلى شيخه أبو العباس المرسي ما يجد من الهموم والأحزان، قال له: اسمع، أحوال العبد 4 ما لها 5: نعمة وبلية وطاعة ومعصية، وعليه مهمة ووظيفة واجب في كل واحد منها. قال: فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك الشكر، فإن كنت بالبلية مقتضى الحق منك الصبر، فإن كنت بالطاعة مقتضى الحق منك شهود المنة له والفضل منه عليك لا لك، وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. قال: قمت من عنده وكأنما كانت تلك الهموم والأحزان ثوبا نزعته من عليه، وقعت البقية لها أثر جمعه على الله سبحانه وتعالى وربطه بالمؤثر فذهبت عنه الآثار. ويقول سيدنا بكر العدني: كم أمور في ابتداها هائلة ثم عقباها السلامة والهناء، والحيل في مقتضاها حائلة، ما خلت عنه العناية هو حنا، إن في التسليم راحة عاجلة، ومن التفويض فيضان المنى، ومن التفويض فيضان المنى. والتعنت لا محالة، والغلو أن تضيع صفو يومك في غدامه، عندك صفو والنعمات سرور وفرح بالله، تقوم تضيع هذا بكرة كيف وبعد بكرة وبعدين إيش ممكن يحصل لي؟ غنم الصفو الذي أنت فيه، إن مستقبلك يحكمه العفو مثل ما أحكم أمور الابتداء. قال سيدنا علي: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. كريم. قال شيخنا الحبيب إبراهيم بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله: إذا أزمة نزلت قبلي وضقت وضاقت بها حيلي تذكرت قول الإمام علي: رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، فما عتم الضيق حتى انقضى وجاء التباشير فيض الرضا، وقد أطفأ الله جمر الغضاء، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي.
رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه عن النبي: ثم إذا حصل للمريد الصبر وفوائده المذكورة بمعونة الله تعالى وتوفيقه، فلا يشتغل إلا بما هو متعلق بسفره ويترك ما سواه، كما قال الناظم رضي الله عنه: ومن طلبها يترك الحكاية، أي من طلب الركوب في هذه السفينة والسفر فيها إلى مطلوبه مقصوده، فيترك حينئذ الحكاية الشاغلة له عن سفره، فلا يكون همه إلا مطلوبه ومقصوده الذي ذكرنا، ويترك كل شيء سواه من النزهات والحكاية المذمومة والأوهام والخيالات، ولا يلتفت إلى شيء من التواني والغفلة والمناظرة، كما قال الشيخ نفع الله به آمين: من رام يركبها فلا يناظر ولا يتوانى، بل يبادر وينهض على أي حال كان. قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي بالذنوب والأشغال والعوائق التي ذكرناها فيما تقدم. وينبغي لك أيها المسافر والطالب أن تبادر إلى الركوب والعزم بالجد والاجتهاد، وتستعين بالله وترجع إليه بكل أشغالك ومطالبك، كما قال صاحب الحكم: من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. وقال أيضا: ما تيسر مطلوب أنت طالبه بنفسك، ولا تعسر مطلوب أنت طالبه بربك. فينبغي للمريد أن يجتهد وينهض امتثالا للأمر، وهو معنى قوله تعالى: إياك نعبد، ثم يستعين بالله ويفنى عن مراده وحوله وقوته ويبقى بحول الله وقوته. فالشريعة مقتضاها إياك نعبد والحقيقة وإياك نستعين. فعلى العبد الموفق لهذا السفر القيام بهذين الأمرين، فمن أعطيها فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال الشيخ ابن عطاء في الحكم: متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. فانهض حينئذ واستعن بالله كما ذكرنا، ولا تسوف. قال شيخ ابن فارض رضي الله عنه شعرا: وعد من قريب فاستجب واجتنب غدا، وشمر عن ساق اجتهاد بنهضتي، وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى، وإياك مهلا فهي أخطر علتي، وسر زمنا وانهض كثيرا فحظك البطالة ما أخرت عزما لصحتي، وجد بسيف العزم سوفا فإن تجد تجد نفسا فالنفس إن جدت جدتي. فهذا أيضا موافقا لما قاله المؤلف من عدم المناظرة والتسويف. ومع هذا فإن أشغال الدنيا تتداعى بعضها بعضا، وطالب الفراغ منها مغرور، وإنما عليك أن ترميها على أي حال كان، كما قيل: ارمي بالقيود لا عاش منهم مقيد. بل العاقل يترقب الموت في كل نفس، فما له للمناظرة في هذه الفانية. وإنما شغل العاقل فيما خلق له، وإنما خلق لهذا السفر المذكور الذي فيه مرجعه إلى موطنه الأول من غربة الأكوان إلى حضرة الرحمن. وهذا هو الغاية المطلب والمرام الذي عناه الشيخ الناظم رضي الله عنه ونفع به. آمين.
لا عاش من هو مقيد، ترمي بالقيود لا عاش من هو مقيد. من هو مقيد؟ ترمي بالقيود لا عاش من هو مقيد. سواء يقولوا إذا حصل المريد بفضل الله تعالى صبر وحصلته المعونة، فينبغي أن لا يتقاعس ولا يتأخر ولا يهمل ولا يتمهل ولا يميل إلى الكسل والقعود، بل يشمر عن ساق الجد ويقول: فتح له الباب فليدخل. ويقول: من طلبها يترك الحكاية عن الاشتغال بالقوافع بأنواعها وأصنافها والتسويف والتأخير، يترك هذه الأشياء كلها والأمور المذمومة والأوهام والخيالات وجميع القواطع. قال: من طلبها يترك الحكاية، من رام يركبها فلا يناذر، يعني لا ينتظر، لا يشتغل بالغير، لا يؤخر. قال سيدنا الحداد: يا طالب التحقيق قم وبادر، وانهض على ساق الهمم وخاطر، اصبر على جمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، واعلم بان الخير كله اجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى الله عليه وسلم. صلى عليه: لا ما شعشع فجر وما سالت عيون لشعب. قال: ينبغي لك ايها المسافر الى الحق تعالى الطالب الوصول اليه ان تبادر الى الركوب في هذه السفينه، والعزم بالجد والاجتهاد، ومستعينا بالله تبارك وتعالى، وتطرح مطالبك عليه وتعتمد وتستند إليه. قال: من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، باعتمادك عليه واستنادك إليه. ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، تطلبه بنفسك وتظن أنك بقوتك وفكرك وحيلتك تحقق الأمر وتصل إليه، فقال: ما تتوفق ولا تبلغ في غاية، ولكن ما تطلبه بربك سبحانه وتعالى تبذل وسعك وأنت طالبه بربك لا بنفسك يكون بين يديك وتيسر أمورك له، ولا تأخر تعسر مطلب أنت طالبه بربك، فاجعل طلبك للأشياء كلها به لا بك حتى يسعفك ويتحفظ جل جلاله، فهذه سنته مع عباده. قال يجتهد وينهض في معنى قول إياك نعبد، ولكن ما هو بنفسك بل وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين، أي بمعونتك وتوفيقك نقوم بالعبادة لا بقوتنا وقدرتنا وحدنا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويبقى بحول الله وقوته ويفنى عن مراده وحوله وقوته، ويبقى بحول الله تعالى وقوته. قال فالشريعة مقتضاها إياك نعبد والحقيقة وإياك نستعين، ما تحركت بجانبها ولا بتحريك، وما عملت الطاعة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، بتوفيقه صار المطيع يطيعه. فعلى العبد الموفق لهذا السفر القيام بهذين الأمرين، وهو بذل الوسع والاعتماد على الله تبارك وتعالى. متى جعلك في الظاهر ممتثل لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. ذكر قول ابن الفرد وعل من قريب بسرعة لا تبطي، فاستجب واجتنب غدا، أقول غد بكرة بعد بكرة بكرة بعدين بعدين ماشي بعدين، من الآن قم واصدق معه في أي لحظة تجد الفرصة فغنمها، وشمر عن ساقي اجتهاد بنهضتي، وكن صارما في الوقت. فالمقت في عسى عسى عسى، وإياك مهلا تمهل والتأخر، فهي أخطر علتي، وسر زمنا، وإن كنت زمن ما تقدر ضعيف البني سر بمقدورة، ما قال فعب الحكم سير الله عرجا أبو الربيع سير الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظر الصحة فإن انتظر الصحة بطالة، سر زمينا وانهض كثيرا وانت كثير امشي، فحظك البطالة ما أخرت عزما لصحتي، وجد بسيف العزم سوف. قال اقطع جد اقطع سوف سيف العزم، ما عادش سوف سوف، حتى يقال إن أكثر عذاب أهل النار من سوف، أنهم كانوا يقولون سوف سوف نتوب سوف نرجع سوف، ومرت الأيام وماتوا وانتقلوا للعذاب، وكلهم سوف 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 سوف. جذ بسيف العزم سوف قطعة، فإن تجد نفسا فالنفس إن جد جدتي، فالنفس أو إن جد جدتي إن أنت عزمت تجد معك النفس وتوافقك، لأن لها ما تعودت لنفسك ما تعو ما عودتها، فلا تتباطى ولا تتأخر، وارمي بالقيود لا عاش منه مقيود. فتذكر إمكان نزول الأجل بك في أي ساعة وفي أي لحظة، وأسأل الله يبارك في الأعمال ويرزقنا اغتنامها وصرفها في خير ما يرضي عنا، ويختمها لنا بأكمل الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآن قال رضي الله عنكم، قال أنه رضي الله عنه أن رأى ما راموها إلا أسفار خاطر والربح ربح الأتجار، ولا يحسب ضرها والأخطار، والربح في معنى لمن يخاطر. قوله إن رام أي طلب ما طلبوه أهل الأسفار في سفرهم من الفوائد والغنائم، وهذا يحتمل السفرين لطلب الدنيا وطلب الآخرة. أما ترى أهل الدنيا كيف يخاطرون بأرواحهم وأموالهم ويسافرون في ركوب البحار وقطع الفيافي والقفار، فترى الواحد منهم يمضي عمره كله في هذا السفر، وإنما جره إلى ذلك طلب الفائدة الخسيسة المضمحلة. وأيضا مع هذا إذا حصلت له أدنى فائدة فرح واستغنى ونسي ما لقيه من التعب والنصب والضر والأخطار،
وأنت أيها الطالب الراغب المسافر في طلب السعادة في الدنيا والآخرة والقرب من الله، فخاطر فيما تطلب ولا تجزع ولا ترتاب ولا يمنعك عن نهج الصواب لوامع السراب فتحرم الشراب، بل اعزم كما ذكرنا وتوكل على الله في سفرك، ولا تحسب ضر هذا السفر
ولا
الأخطار كما قال الناظم فيما تقدم، وقوله أيضا والربح ربح للتجار أي كثرة السلع والأموال. وأنت أيها المؤمن إنما سلعتك نفسك وروحك وأهلك ومالك، فأسلمهم لخالقهم المان عليك أولا بالإيجاد وثانيا بالمشترى وتوالي الإمداد، كما قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، واعلم أن الجنة جنتان كما قال تعالى ومن دونهما جنتان، فأقول هما جنتان العرفان وجنتان الولدان وجنة الولدان، فجنة الولدان لأهل اليمين والبلف والصبيان، وجنة الفرقان مطلب
الفرقان العرفان نفسه جنة العرفان،
وجنة العرفان مطلب الكمل من الأنبياء والأولياء والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو المرام الغالي العالي لأهل الهمم في طلب المعالي، وهو عز الدنيا والآخرة الذي قاله الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في الحزب الكبير: نسألك عز الدنيا والآخرة، عز الدنيا بالإيمان والمعرفة، وعز الآخرة باللقاء والمشاهدة، فهذا هو الربح الذي هو في معنى لمن يخاطر.
ما شاء الله. يقول إن رام رموه، ومن زاد زادوه، ومن أحسن الطلب عطوه. إن رام رموه أهل الأسفار، خاطر والربح ربح للتجار، ولا يحسب ضرها والأخطار، يعني ما يحاب الإقدام ولا يحاب الأخطار، لأن مطلبه عظيم فلا يبالي بما يلاقيه في سبيل ذلك. نعم. وقال انظر أهل الدنيا كيف يخاطرون مخاطرات، يغامرون مغامرات من أجل مكسب دني وفاني، وإذا حصلوا شيء منه نسوا التعب حقهم كله فرحا بما حصلوا من هذا المتاع الفاني، فكيف بأهل الإقبال الصادق على الله؟ هذا قالوا بعضهم للحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس: وتخفف من قيامك في الليل فإنك بتتعب، فأحسن. فمر الليلة وجماعة من أهل بعض القرى حواليهم عندهم زواج، وهم يشترحون في الليل يعملون غناء، فمر قال: ماذا هذا صوت؟ قالوا: هذا شرح هنا، ايش المناسبة؟ قالوا: زواج. قال: قيام اللي قاعدين. قالوا: قيام. ولما تأكل وما إلى آخر الليل، كل الليل هم، فما يحسون تعب؟ لا ما يحسون تعب. قالوا: الفرح اللي فيهم يخليهم ينسون التعب. قال: حسبكم الله، الفرح بزواجهم ودنياهم مع الحس والتعب، ونحن فرحانين بربنا، تقولون لي بتتعب؟ ايش بتعب؟ هم اللي بتعبوا، ما هو انا بتعب، انا فرحان بالرب الباقي الدائم جل جلاله، فما كان يحس بتعب الايام. وقال: والجنه جنتان، جنه عرفان وجنه ولدان. جنه الولدان لاهل اليمين، البلو والصبيان اكثرها الجنه البلو، وعليون لاولي الالباب. جنه العرفان مطلب الكمل من الانبياء والاولياء والصديقين المقربين، وهذا الذي يعجل ما يعجل منها في الدنيا حتى يذهب الشوق الى جنه الولدان، وهو في الدنيا لما يجده من لذة العرفان. ويقولون إن كان أهل الجنة بالجنة على مثل ما نحن فيه بالليل، إنهم لفي عيش طيب. أيوة. وذكر دعاء سيدنا أبو الحسن الشاذلي: نسألك عز الدنيا والآخرة، العز الدنيا بالإيمان والمعرفة، ولله العزة ولرسوله ولل، العز في الدنيا، عز الآخرة باللقاء والمشاهدة، في القرب ونيل الرضوان الأكبر. اللهم إنا نسألك عز الدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قل لإخواننا جدوا بهم هونية المنادي ينادي والدواعي قوية. قل لإخواننا جدوا بهم هونية المنادي ينادي والدواعي قوية. إن أهل العزائم والنفوس الأبية إن أهل الولاء وأهل طهر الطوية ادخلوا يا جماعة هذه كرم سرية تظهر شيع على ذي الأمة الأحمدية. من عجائب معاني العلوم الخفية حكم من له جميع الحكم في كل قضية. قد حبى ربنا بالفضل أمة نبية وقد اختص منهم بالعطايا السنية. قوم ساروا بصدق في الطريق السوية في همم عالية عظمى وفي صدق نية. قوم قاموا بحق اسرار معنى المعية قد سقوا من شراب الود شربا هنية. جل من خصهم بسرار عظمى عنية كل من حبهم عيشة عيشة رضية. نورهم سوف يسطع في جميع البرية حين تحقيق نصر الدعوة الأحمدية. تظهر الراية الخضراء بديعة زهية حيث شرب النقاء لأهل القلوب النقية. يا إله السماء عجل برفع ارحم الخلق وارفع ربنا كل بلية. يا إله السماء عجل برفع الأذية ارحم الخلق وارفع ربنا كل بلية. إننا بالفناء قمنا نريد العطية نلحق الركب أهل المعرفة والمزية. يا إله السماء حقق لنا الأمنية واحسن الخاتمة يا رب عند المنية واجمع الكل منا في الجنان العلية سعف طه وآله مع خيار السرية. وأدم صلواتك بالبكر والعشية كل لحظة على أحمد كنزنا والخبية. نور قلبي وذخري والوسل والخبية هو حصني في البلوى ومن كل أذية. وعلى بضعته ذات المنن والمزية سيدة أهل النساء في الجنة الخلدية كم لها من مناقب كم لها من مزية وله الطاهرين أهل النفوس الزكية والصحابات أهل المجد والسابقية والذي قد مشى في الدرب يسعى بنية قل لإخواننا جدوا بهم ونية المنادي ينادي والدواعي قوية والحمد لله رب العالمين.
ارزقنا الصدق العزيمة والهمة القوية ارزقنا صفاء النية وخلاص القصد الوجه الكريم ارزقنا بهما الطيران إلى مراتب التكريم وفي درجات أما اللي في صاحبه من عقيل بن عمران وأسود وفرعيم وتلامذتهم وشيخهم كالإنعام سيد محمد أصحاب الواضح الارتباط هم تقدمين في هذا المسجد عامية وقائمين عليه حبيبنا عزيز محمد في سرة الأزلي والجميع أولياء الله فهم ظلمي وصحاب الوالدين خاصة أمة حياة من الدين عامة أعوذ الله متقرب علينا الأرواحهم اجمعنا بهم بدار الكرامة وأن ترضى عنا وثبتنا على الحق بما نقول ثبتنا على الحق بما نفعل ثبتنا على الحق بما نعتقد اختم لنا بأكمل حسنة وأن ترضى عنا في خير ورزق وعافية
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
الحمد لله
اللهم صل وسلم
ربنا انفعنا
بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة عوراتي ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قش السحب والحمد لله في البدي والتناهي.
الحمد لله.